قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل مع الباب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. أما الباب الثاني عشر في كتاب الفقه الميسر فهو بعنوان المزارعة والمساقاة. أما معنى المزارعة فهي دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر، جزء معلوم مشاع من الثمر. يعني واحد مالك أرض بيعطي لآخر يعني أرضه وهو يقوم ببذرها وغير ذلك، أو أن يعطيه حب يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة حسب اتفاق الطرفين. وأما المساقاة فهي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمر. أما العلاقة بين المزارعة والمساقاة فالمساقاة أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، وأما المساقاة فتقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج أي معلوم، هياخذ الربع هياخذ النصف حسب الاتفاق الذي يتفق عليه الطرفين. أما حكمهما فهما مشروعتان وهما من العقوبة وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما الرسول عليه الصلاة والسلام الله يكرمك، جزاك الله خير. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر عامل أهلها من اليهود وهم كانوا أصحاب الأرض قبل ظفر النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله عليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام عامل عملهم، أي شرط عليهم أن يقوموا بالقيام على النخل، وأن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج منه كل عام. أما المسألة الثانية فهي شروط المزارعة والمساقاة. أولا أن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بال حر رشيد. الأمر الثاني أن يكون الشجر معلوما في المساقاة، يعني هل هو ربع فدان نصف فدان، هل هنعد بالشجرة ولا إيه؟ والبذر معلوما في المزارعة أيضا. الأمر الثالث أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره، وإلا لا يكون لها معنى، وإلا كيف سيأخذ هذا العامل أجرته أو حظه من الإنتاج؟ يعني ما ينفعش واحد يقعد يعمل نخل من بتاع الزينة ده إلا إذا كان بقى على سبيل أنه يباع بثمن ثم يأخذ المتفق عليه بعد ذلك. الأمر الرابع أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. أما المسألة الثالثة فهي الأحكام المتعلقة بهما. أولا يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمر من حرث للأرض، يحرط الأرض ويسقي الزرع وينظف الزرع من الحشائش الضار ويلقح النخل ويجفف الثمر إذا كان يحتاج إلى تجفيف أو غير ذلك. الأمر الثاني على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل، كأن يوفر مصدر لري الأرض بحفر بئر أو ماكينة للري أو غير ذلك ويوفر المياه، وكذلك يقيم الجدران والحواجز إذا كان الزرع يحتاج إلى ذلك، وكذلك يجلب الآلات ومضخات المياه. الأمر الثالث يملك العامل حصته بظهور الثمرة. الأمر الرابع لكل عاقد أي من الاثنين فسخ العقد متى شاء، لأنه عقد جائز غير لازم. أنا العملية دي مش موفية معايا أقول له عمي السلام عليكم خد أرضك واخد بالك، أو لو هو رب الأرض اللي اداني الأرض قال أنا محتاج أرضي إيه رأيك فنتبتها له وانتهت المسألة. فهو بين العاقدين على ما شرطا، يعني فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين عليه على ما شرط. فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاطه حق، يعني بعد ما حرت الأرض وبيجهزها للزراعة وزرعها ولسه الزرعة صغيرة كده جات له ظروف عاوز يسافر برا ومحدش هيتابع مكانه فقال له خد أرضك، فهذا في هذا الوقت ليس له أجر، ليس له أجر. لكن إن كان هو الذي سيؤتي أتى بالثمرة مثلا يدفع له هذه القيمة، لكن عمله هو ومجهوده بيروح عليه لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضارب. أما إن فسخ رب المال اللي هو صاحب الأرض أو صاحب الزرع قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمل. الأمر الخامس لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة، فلم تحمل تلك السنة فلا شيء العام. يعني هو مثلا كان في نخل وبعدين النخل ما طرحش، طرح صيص كده ما بيرمولي المواشي مثلا ما بيتباعش، فخلاص يبقى صاحب النخل ليس له خسر الربح، وفي نفس الوقت العامل خسر العمل. عندنا بعد ذلك مسألة الشفعة والجوار، وهو الباب الثالث عشر. الباب الثالث عشر الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يعني اثنين شركة في محل مثلا للتجارة، يقوم واحد منهم من غير ما يقول لصاحبه لشريكه مدخل واحد شريك ثاني مكان، ندخل واحد ايه شريك تاني مكان طبعا بياخد فلوس ويمشي. اللي دخل دوت ها هو اشترى وبقى مكان الشريك الاول. الشريك القديم من حقه ان هو ايه ان هو يعطي لهذا الداخل الجديد ما دفعه ويصرفه ويصير المشروع ايه مشروع. دي معنى الايه الشفعة. دي معنى الايه الشفعة. يبقى الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالشراء بعوض مالي. وسميت بذلك لان صاحبها ضم المبيع الى ملكه فصار شفعا بعد ما كان واحد بايه باثنين خد بالك بايه بنصيبين فلذلك سميت ايه شفعة. خد بالك والشفع والايه والوتر الشفع اللي هو الزوج. ها لا ده الشريك الاولاني باع من غير ما يستاذن الشريك الاصل هما اثنين شركاء تمام كده. يعني مثلا في ارض مثلا خمس فدادين على بعضها قطعه واحده هما اشتروها مع بعض ومفيش بينها معالم هما الخمسه قطعه واحده فقام على المشاعر ده له النص وده له النص او واحد له الثلث وواحد له الثلثين اي نسبه هي معروفه. فقام واحد من الشريكين دول قام باع حصته لواحد تاني تمام كده. من حق الشريك الاصلي بقى ان هو اللي هو القديم ايوه اللي كان معاه ان هو يطلع الشريك الجديد ده وياخد حصته بالشفع. اللي دفعه يدهول اللي دفعه ايه يدهول ما الصح ما احنا لسه جاينا في الكلام ان الصواب دلوقتي ان احد الشريكين طالما هي شركة ما يدخلش حد مكانه لما يستأذن الشريك الاصل. ايوه لان صاحبها سميت الشفعة بذلك لان صاحبها ايه ها ضم المبيع الى ملكه فصار شفعا بعد ان كان نصيبه ايه مفردا او منفردا في ملكه. وقيل هي حق تملك قهري. حق تملك ايه قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة او يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. لدفع الضرر ممكن ان انا مستريح مع الشريك الاولاني ده فده يجي دلوقتي يقعد يضايقني بقى ولو نظام معين ولا سمعته مش كويسه بين التجار هيبوظ عليا الشراكه. ففي الحاله دي ايه الشرع بيعطيني الحق ان انا اخلعه خالص. انت دفعت كام 10 قروش اتفضل ال 10 قروش بتوعك وهات العقد اللي معاك ده الحاجه دي بتاعتك. دي بقى هيبقى نوع من الحيلة لسه هنتكلم عليها مع بعض. أدلة مشروعية الشفعة ايه؟ الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. بالشفعة في كل ايه؟ ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. تمام كده؟ الحديث بيقول ايه؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود اللي هي العلامات ها؟ وصرفت الطرق بقى في حوائل وده لوحده وده لوحده فلا ايه؟ فلا شفعة. والحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الربعة دي اللي هي الدار والمسكن أو ممكن تطلق على الأرض أحيانا. والحائط اللي هو البستان زي الجناين يعني. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. أو الرسول أو بيوصينا أن أنت طالما معك شريك وما قسمتوش الشركة الشركة لسه باسم واحد وإدارة واحدة وأموال واحدة مع بعضها مشاع فلا يحل لأحد الشريكين أن يبيع لآخر إلا أن يستأذن الشريك الأصل. إلا أن يستأذن الشريك الأصل. فإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وعنه قال: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. طيب، أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، فتبين من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع. يبقى أدلة مشروعية الشفعة ليه؟ السنة وليه؟ والإجماع. السنة حديث جابر هذه، وإيه؟ والإجماع أن العلماء أجمعوا عليه على ثبوت الإيه؟ الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، الشريك الذي لم يقاسم. طيب، المسألة الثانية، الأحكام المتعلقة بالشفعة إيه؟ أولا، لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، يعني يعلمه ويرغبه، يقول له: إيه رأيك دلوقتي أنا هبيع نصيبي في الشركة اللي بنت، هل لك فيها رغبة؟ يبقى أنت أولى من غيرك. ها؟ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أي بهذا الذي بيعه. تمام كده؟ دي أول مسألة. الأمر الثاني، لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، في غير الأرض والإيه؟ والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك. هذا إيه؟ هذا ليس فيه شفعة، إنما الأرض والعقار وكذلك الشركات اللي هي يعني في نشاط واحد والمال واحد مشاع، هذا كله إيه؟ فيه شفعة. أما الأمتعة، يعني كنا جايبين مثلا شوية هدوم مع بعض، كل واحد بيبيع شوية، فأنا بعت نصيبي خلاص أمتعة، واخد بالك؟ أو الحيوانات، لو إحنا في زريبة مواشي وكذا، فأنا إذا بعت نصيبي أصلا المعروف سلفا خلاص، هو اتباع وانتهت المسألة، وانت في مشروعك كما أنت. الأمر الثالث، الشفعة حق شرعي. مين اللي أعطى يعني إيه من لصاحب الشفعة هذا الحق؟ الشرع. فيبقى الشفعة دي حق إيه؟ شرعي، أعطاها الشرع لهذا الإيه؟ الشريك. فلا يجوز التحيل لإسقاطه، لا يجوز التحيل لإيه؟ لإسقاطه، لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك، لأنها يعني شرعت لرفع الضرر عن الإيه؟ عن الشريك. فلا يجوز إن إحنا نتحايل لإسقاط حق الإيه؟ ها؟ الإيه؟ صاحب الشفعة فيها. الأمر الرابع، تثبت زي ما عم عبد بيقول كده، إن إيه؟ إن ممكن دلوقتي يكتب في العقد مثلا يعني الحاجة متباعة ب20,000 يكتب 50,000، بحيث إن هو يعجز شريكه الأولان هو يشتري، وهو لم يقبض هذا، فهذا حرام. هذا حرام، فهذا حرام، لا يجوز، لأنه نوع من الحيلة المحرمة. طيب، الأمر الرابع، تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا أو حالا. يعني لو هو الرجل الجديد اللي اشترى ده دافع فلوسه كاش، يبقى الشريك يديله ايه؟ فلوسه كاش. طب لو هو واخده تقسيط، دافع مبلغ ويبقى مبلغ، برضه ياخد الحصة بتاعته ويديله اللي دفعه، ويبقى الباقي يقسطه لمين؟ للشريك الايه؟ القديم اللي هو كان معاه. الأمر الخامس، تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا، أو فيما أو ما في معناه، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع. يعني الشفعة لا تكون إلا في البيع، لا تكون إلا في الإيه؟ في البيع. طيب، افرض إن هو وهب هذه الحصة لإنسان قريب له أو صاحب له من غير ما ياخد منه مال،
أو مراته،
أو مراته واخد بالك وهبهلها من غير ما في الحالة دي هل ينفع الشريك القديم إن هو ياخد الحصة بالشفعة؟ لا. ليه؟ لأنه هو ما باعش، هو وهب. هو إيه؟ وهب. أو كذلك إن هو مات والورثة حلوا محلة، فما ينفعش يقول أنا إيه؟ حق الشفعة. ليه؟ لأنه هو ما باعش، ده هذا المال انتقل إلى الورثة فصاروا هم مكان وارثهم، فيبقى ملوش حق ليه؟ الشفعة أيضا. أو كذلك لو أوصى لإنسان، لو أوصى إيه؟ لإنسان بعد الممات فيما لا يزيد عن ثلث التركة بحصته في هذه الشركة، أيضا لا يجوز إيه؟ أن يطالب الشريك بالإيه؟ بالشفعة. الأمر السادس، لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، يعني هو باع حصته ليشترط ان ايه؟ ان المنتقل بالبيع ده يقبل الايه؟ القسمة. فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وطريق. وهذا الكلام الحقيقة فيه نظر، هذا الكلام فيه ايه؟ نظر. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان الشرع اثبت الشفعة للشريك رفعا للضرر عنه، رفعا للضرر ايه؟ عنه. طيب وهذا في الاشياء التي تقسم، طب الاشياء التي لا تقسم او لا يعني ان قسمت انتهت ودمرت فاصبحت لا تساوي شيئا، يعني محل صغير زي المحلات مثلا بتاع تصليح الساعات دي، لو اتنين شركاء فيه هو المحل اصلا يعني الواجهه بتاعته 75 سم، لما بيزيد قوي يبقى متر، في مثلا في متر ونص، ده ما ينفعش يتقسم، لان لو عمل جدار اصلا ما حدش يعرف يدخل بطوله كده، فضلا ان هو يبقى محل. فجمهور العلماء قال لك اللي ما يصحش فيه القسمة ما تنفعش فيه الايه؟ الشفعة. وهذا الكلام غير صحيح او فيه نظر. قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شريك في أرض أو ربعة أو حائط إلى آخره فتثبت الشفعة. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة، فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من إيه؟ من كلامه هو عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة. ثم قال أيضا ففي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم إيه؟ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا إيه؟ فلا شفعة، فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود، إن يبقوا الشريكين تقاسموا وانفصلوا هنا ما ينفعش أحد الشركاء يطالب بحصة الإيه؟ لأن إحنا قسمنا الشركة وانتهينا خلاص وعلمنا العلامات وكل واحد انفصل، بدل ما الشركة كانت مال مشاع صارت مال مستقل، كل واحد عارف ايه حاجته اولها واخرها وعلمت العلامات وصرفت الطرق. قال في السنن ايضا عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال الجار احق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان ايه؟ غائبا، اذا كان طريقهما واحدا، المدخل بتاعهم ايه؟ واحد، فاذا قضى بها للاشتراك في الطريق فلا ان يقضي بها للاشتراك في رقبة الملك اولى واحرى. يعني اذا كان الطريق بتاعها واحد اللي بيدخل على المال ده فقال له ينتظر حتى اذا كان غائب، امال لو رقبة المال نفسه مشترك وما ينفعش يتقسم، ازاي نقول ان هو ملوش ايه؟ ملوش حق الشفعة، لان المال هذا يمكن ان يدمر بسبب عدم ايه؟ عدم قبول احد الشريكين الاخر في مسألة الايه؟ الشفعة. يقول ايضا فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اثبت الشفعة فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه، فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة. ما يكون عندنا محل مثلا ببابين بينهم جايين في النص عاملين جدار وخلاص، اللي صار هذا محلا وهذا محل مستقل بيسر وسهولة، فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. وظن من ظن أنها تثبت أي الشفعة لرفع المقاسمة لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان، لأن هم أسسوا كلامهم ده هذا أن الشفعة بتثبت لرفع المقاسمة، لرفع الايه مقاسمة، لا هي لرفع ضرر المشاركة الايه الجديدة، لرفع ضرر المشاركة الايه الجديدة. ف يعني انه قد ثبت بالنص والاجماع انه اذا طلب احد الشريكين القسمة فيما يقبلها وجبت اجابته الى الايه الى المقاسمة. وايضا في فتاوى هيئة كبار العلماء قالوا تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغير ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، وهو دفع الضرر عن الايه عن الشريك وفي البيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك. يعني فهذا هو الايه الصواب، والله تعالى أعلى وإيه وأعلم. طيب الشرط السابع، الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، يعني حق صاحب الشفعة بيثبت أول ما يعلم يعني إيه بأن شريكه باع له حصته، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعضاء، كان مريض كان مسافر كان غير ذلك، هذا كله عذر لأن يؤخر في المطالبة بشفعته. ولذلك إن اعتبار الفورية هنا أمر معتبر في مسألة الشفعة. يعني هل هذه الشفعة تثبت بالفورية أم بالتراخي؟ فهذا خلاف بين العلماء. الإمام أبي حنيفة قال وهو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن الفورية شرط لصحة الشفعة، وهذا ما لم يكن الشفيع غائبا أو لم يعلم بالمبيع أو كان يجهل الحكم أنه من حقه أنه إيه؟ إن يبقى له شفعة. فإن كان كذلك لم يسقط حقه في الشفعة وإلا سقط. يبقى إذا كان صاحب عذر أو كان جاهل بالحكم أو كان مسافر أو لم يعلم أنه هو شريكه باع الحصة، ها؟ فإن انتفت هذه الأمور جميعا يبقى خلاص سقط حقه في الايه في الشفعة. وذهب مالك إلى أنها على التراخي، وقت وجوبها موسع واختلف عنه في تقدير المد، فمرة يقول إنه غير محدد، ومرة قال سنة، ومرة قال أشهر، ومرة قال أكثر من إيه من سنة. وابن حزم يرى أنها لا تسقط بترك الطلب يعني ولو 80 سنة أو أكثر، وهذا القول طبعا فيه يعني نظر شديد وتجوز. ليه؟ لأن هذا يؤدي أن الإنسان كل إنسان اشترى حصة إنسان يبقى خايف يعمل فيها حاجة ويستثمر، لأن ممكن الشريك في أي وقت يقول له إيه؟ أنا عاوز الحصة بتاعتك دي بالشوف، فيفضل ما أهمل المال اللي هو اشتراه ولا يستثمره ولا يكاد ينتفع إيه؟ به، خصوصا أن معروف أن قيمة الأشياء بعضها بيقل مع الزمن وبعضها بيزداد مع الزمن، فيظل هذا الشريك الجديد في حاجة حيرة من إيه؟ من أمره. فالاعتبار أنها تقيد بمدة معينة هذا أفضل يعني يعني وأحسن. أنا عارف. وأما محل الشفعة فهي الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء فهو تابع له، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم. الأمر التاسع، ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعض، وذلك دفعا للضرر عن المشتري. ما ينفعش واحد مثلا خد حصة إنسان يقوم الشفيع يقول له أنا هاخد نص الحصة بتاعتك، ما ينفعش يشيل الحصة كلها فتثبت له الشفعة، أو أنه لا يعني يفعل وحينئذ يعني يسقط حقه في في الشفعة، يسقط حقه في في الشفعة. طيب المسألة الثالثة في أحكام الجوار، الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه، فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في ملكه أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ومعظم تقريبا 50% أو 60% من مشاكل الناس عندنا في البلد إن الراجل ده عاوز يمد مصورة مية، ده عاوز يمد مصورة صرف، ده مش عارف عاوز يحط نقلتين شرب هنا عشان يصلح الطريق. ناس يتعاركون في هذا الأمر ولا يكاد أحد يؤدي حق الجار، فلا يجوز طالما أنه ليس عليك ضرر بين، ها؟ وهذا الأمر فيه نفع لجارك، فبادر يا عبد الله وأدي حق الجار على جاره. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر جاره، ما ينفعش أن هو مثلا يعمل بيارة معينة ويسيبها ما يعملهاش بالأسمنت أو يعزلها فتضر أساسات البيت المجاور، هذا لا يجوز لأنه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك كفتح نافذة تطل على بيت، خد بالك يعني ايه، من غير ما يكون له حق الفتح. او كذلك مصنع يعمل مصنع في بيته وهذا المصنع فيه آلات مثلا بأصوات عالية أو غير ذلك، فهذا يضر الجيران ويؤذيه. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك، لقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني إذا كان يعني ليس له مساغ إلا أن يغرزها عند خشبة الجار فليعطيه إياه، فهذا من حق الجار على على الجار.
كم واحد له شارع والشارع بتاعه والجار الثاني جاي يقول له وعن البوابة عليه، جاي يقول له شيل البوابة يا عم ده بتاع يا كادر ومعنا على بوابة، قول له شيلها من الفحليات.
إذا كان دي مجرد المضايقة دي مجرد دعوة في الحالة دي لا يجيبه إلى طلب، لكن لو هو شايف فعلا أن هي مضايقاه يعني في المرور أو كذا وفي نفس الوقت مش هيقع عليه مضرة، لا بأس أن هو يلبي يعني طلب الجار، يعني العبرة بالضرر، العبرة بالضرر. أما إذا كان هو أصلا ده في ملكه والجار أصلا له فتحته المستقلة، ده مش الممر بتاعه أصلا مشترك، فخلاص لا يجوز له في هذه الحالة، لا خلاص لا يجيبه إلى ذلك. أما المسألة الرابعة في الطرقات، أولا لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاته. الأمر الثاني، لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، الناس اللي بتقعد تطلع بالمصطبات والبلكونات والسلالم واخد بالك لغاية الناس ما بتعرفش تعدي، هذا ظلم وهذا تضييق على أهل السمو. بعدين عارفين المنظمة دي ما بتبقاش مع جار واحد, ده كل اللي بيعدي في الشارع ويتعب ويتضايق وعربيته تبوظ ولا الدبة بتاعته تتكسر, كل دي هتبقى ظلمات يوم القيامة. فالإنسان يحرص غاية الحرص على ألا يؤذي عامة أهل الإسلام بتضييق الطرق عليه. بعض السلف كان ما بيرضاش يجصص البيت من بره, ما بيرضاش يعمله بالغافئ المحارة مخافة أن يكون قد اقتطع من طريق المسلمين قيمة الغافئ ده. سبحان الله الوقت الدنيا. طيب ماشي. ثالثا, لا يجوز أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة. ما ينفعش يوم جاي عامل عريشة كده في وسط الشارع واللي رايح واللي جاي مش عارف يعد, هذا خطأ خد بالك, هذا يضر الناس. أو يوقف العربية تكره بحيث أن ما حدش يعرف يروح ويجي, غلط. هلا تمام. ولا بالطول إذا كان هتضايق الناس. الأمر الرابع, الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضر المارة عليه, كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك, لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام, الإيمان 64 أو 70 شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. طيب, في قولة مشهورة بقى عند الناس إن الجار أولى بالشفع أو أحق بالشفع, هل هذا كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها؟ فلا يكاد الناس ينصرف ذهنهم لمسألة الشراكة في الشفعة وهي دي الأصل. أما مسألة هل كل جار له حق في الشفعة, فهذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا شفعة للجار, أنه لا شفعة للجار, يعني أنا لي بيت ها؟ ولي جار له بيت, فجأة بيع بيت يقول للجار أولى بالشفعة, وانت ازاي تبيع من غير ما تقول لي ولا انا احق بتاع ده؟ جمهور العلماء لا يرون, لان انت في بيتك وانا في بيت المستقل, ما احنا الشركة في بيت واحد. ولا للشريك المقاسم ايضا لا شفعة له, ان احنا كنا شركة واحدة رأس مال مشاع وبعدين قسمناهم بايه شركتين مستقلتين, ده ايضا ملوش ايه ملوش حق الشفعة اذا صرفت يعني الطرق. وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ومذهب الأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور وسعيد بن مسيب والإمام الزهري وعمر بن عبد العزيز, وهو مذهب الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد. مالك والشافعي وإيه؟ يبقى جمهور العلماء على أنه لا حق بالشفعة للجار, وكذلك لا حق بالشفعة للشريك المقاسم اللي احنا فصلنا ايه الشرك. واستدلوا بحديث جابر وغيره, وفيه النص على ان الشفعة للشريك الذي لم يقاسم, فاذا كان الشريك المقاسم الغيت شفعته, فمن باب اولى الجار الذي له حدوده الخاصة وبيته مستقل خالص وليس بينه وبين جاره شراكة. وايضا شرعت الشفعة للشريك لدفع الضرر الحاصل, فانه في حالة عدم إثبات الشفعة للشريك فإنه سيضطر إلى المقاسمة, فسيضطر إلى الإيه؟ إلى المقاسمة, وهذا أمر يدخل عليه الضرر نتيجة لنقصان ملكه, ثم إنه يحتاج إلى إحداث مرافق ذلك. يعني لو إحنا في محل مثلا شركة بس المحل متسع ينفع أن هو يتقسم, فهي يعني الراجل يعني الشريك أحد الشريكين باع حصته, فربما هذا الإنسان يعني معهوش مال يشتري الحصة الثانية, ففي الحالة دي هيأذي. طيب هو المحل مثلا كان بعداد مية واحد وعداد نور واحد وصرف واحد ومثلا لوحة إعلان عن المحل واحدة, كل الكلام ده هيبدأ ايه عاوزين نضيفه للايه؟ للقسم الاخر، لان الاشياء دي مش هينفع تبقى مشتركه بعد ما ايه؟ بعد ما نقسم. يبقى ايه؟ يبقى ده في ضرر كان سيترتب على احد الشريكين، يعني ايه؟ جبره الشرع بايه؟ بمساله الايه؟ الشفعه. جبره الشرع بمساله الايه؟ الشفعه. نعم، لو كان هذا الجار شريك في حقوق الملك تثبت له الشفعة إيه؟ حينئذ. تمام. أما الإمام أبو حنيفة وأتباعه فذهبوا إلى القول بأن حق الشفعة يثبت للجار كما يثبت للشريك مع تقديم الشريك عليه، وذهب إلى هذا القول إبراهيم النخعي وشريح القاضي وسفيان الثوري وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي ليلى وابن سيرين، واستدلوا بما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي رافع مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقفه أو بسقفه بالسين اللي هو إيه؟ بنصيبه، يعني بإيه؟ نصيب سقبه او بالسين او بالصاد اللي هي الايه؟ اللي هو النصيب او الحصه، النصيب او الايه؟ الحصه التي تخص. قال عليه الصلاه والسلام: الجار احق ايه؟ بسقبه او بسقبه، ومعناها أحق بالملاصق والقريب منه. وأيضا بحديث جابر الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما إيه؟ واحدا، إذا كان طريقهما واحد. ومعظم الأدلة التي استدلوا بها بعد ذلك أدلة يعني ضعيفة، أدلة ضعيفة. القانون المصري يأخذ بالمذهب الحنفي في مسألة الشفعة هذه، يعني بأن الجار في العقارات يعني له حق الشفعة بشرط اتصاله ولو من جانب واحد في المباني. يعني يبقى ايه؟ يبقى فيه اتصال، يعني ايه؟ اما من وراء او في الجنب ده او في الجنب ده، يعني ايه؟ يتصل بايه؟ بجنب واحد. اما لو هي ارض فضاء وهو جارك في الارض، ها، اشترطوا يبقى ايه؟ يبقى الجوار من جهتين وليس من جهة ايه؟ واحدة. ومدة الشفعة في القانون المصري للعقود غير المسجلة تمتد الى 15 عاما، وهذا طبعا ربما يستخدمه بعض الناس في غير موضعه، ان يفضل يضايق في الايه؟ في من اشترى ارض بجواره او ايه؟ او منزل بجواره، ويهدده كل شوية ويبتزه بانه هو لو ما عملوش اللي هو عاوزه ايه؟ يروح يدفع قضية ايه؟ شفعة، ما هو قدامه 15 سنة بقى. طيب، هل البنايات الحديثة اللي هي زي اتحاد الملاك، الناس اللي بتجمعوا مع بعض ويعملوا مباني دولي وبتاع، هل هؤلاء لهم يعني يمكن أن يدخل فيهم يعني حق الشفعة؟ يعني هل يعد من الشراكة التي تدخل فيها الشفعة أو هي ملك مستقل محدد المعالم لا تجري فيه الشفعة على مذهب الجمهور، وإنما في الأرض الخاصة بالبناء لأن هم بيشتركوا مثلا في هذه الحقيقة؟ المسألة محتملة للإيه؟ للوجهين. فوجه فيه صورة شراكة، فمثلا يشتركون أحيانا في الأرض الخاصة بالبناء، بيشتروا الأرض مع بعض، أو يبقى واحد داخل بالأرض والتاني عليه الإيه؟ المباني مثلا، ويشتركون في سلم البرج وكذلك المصعد اللي هو الأسانسير، ويعني كل الأمور هذه تكون مشتركة، وبعدين بيوزعوا الحصص بتاعتهم بإيه؟ على حساب الحصص، ده له شقتين وده له خمسة وده هكذا. ولا يستطيع أحد أن يتصرف أحيانا في إن هو يدهن لون معين في الوجه، بيبقوا واخدين شروط على بعض إن لون المبنى مثلا يبقى لون موحد، ما ينفعش واحد في الشقة الخاصة بتاعته أو في الجزء الخاص يعملوا لون بمزاجه، لا، لابد من موافقة إيه؟ مجموع اتحاد الملاك هذا.
أبو العلم عنه في المباني. من شر وضاع انقطاع. واحد من الدور بتاعه عالي عن التاني، يعني من نص الدور كده وانت اعمل فيه ايه؟
ده جارك يعني؟ ما تعملش في حاجة.
ازاي ده بدايين يا علي؟
علي قصاده الشاطر اللي علي.
هو عايز في الارض ما يخلي زي.
لا انت حر، هد بقى وابنه علي اكتر منه. بس هذا على سبيل الإرشاد والاستحباب، لا يحكم به قضاء، إن هو ولا يرفعن يعني جداره على جاره ليمنع عنه الريح أو الهواء، هذا كله على سبيل أن الناس يعني تسع بعضها يعني. لكن هاب إن هو دلوقتي هو واحد بني دور واحد والتاني عنده أولاد وعاوز يبني لهم، أو عاوز يبني أصلا، أيوة، أو عاوز يبني عشان يجي له دخل مثلا يسكن المساكن دي، ما تقدرش منعه. يبقى المسألة اتحاد الملاك دي فيها الخلاف، هل يثبت لها حق الشركة فلا تكون فيها شفعة، ولا هي فيها الشفعة؟ فهذا خلاف بين العلماء. طيب، هل يجوز أن يأخذ صاحب حق الشفعة مقابل أنه يرضى فلا يرفع قضية الشفعة؟ يقول الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في كتاب فقه السنة: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري، وهذا عند الإمام الشافعي. وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري. يعني عند الإمام الشافعي إن ده باطل وبيسقط حقه في الشفعة، خلاص انتهى. إذا طالب بإيه؟ بجزء مال في مقابل إنه هو يسقط حقه في الشفعة. وأما عند الأئمة الثلاثة غير الإمام الشافعي فيجوز ذلك، إن هو يأخذ عوض، إما جزء من المشترى وإما مال أو أي شيء يتراضى عليه. فحينئذ قالوا بأن هذا حق وهو تنازل عنه في مقابل، وطالما أن المشتري الجديد رأى أن مطالب هذا الجار يعني مش مطلعة فلا بأس عليه، أو الشريك يعني. طيب، الباب الرابع عشر والأخير في درسنا اليوم بعنوان الوديعة والإتلافات. الوديعة والإتلافات. أما تعريف الوديعة، فالوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض، اللي هي احنا نسميها الأمان. يعني خد المال ده ومعك أمان. فمش متصور طبعا ان يقول لك طب يبقى اديني مثلا 50 جنيه كل شهر، واخد بالك، في مقابل ان انا احفظك هذه الأمان. فالوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. بلا عوض. أدلة مشروعيتها: الأصل فيها قوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طول بالك يا أحمد،
كان عاجل.
طول بالك. طيب،
الكفار ليه بيدوا الرسول للأمان؟
عشان كان بيسموه الأمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا تخن من من خانك. ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع، يعني مش كل إنسان يستطيع أن هو يحفظ ما يخاف عليه، فبيعطيه لمن يرى أنه أفضل منه له في حفظه، أو جايز عاوز يبعده عن إيده عشان ما مش كل ما يجي مثلا يصرف منه منه ومحتاجه في شيء أعظم من المصاريف النثريات. فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فده نوع من الإعانة، أنك بتعين أخوك على ما يعني يريد من الخير. أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها، هو عاجز الآن عن حفظها، خد بالك، فإنه يضر دينه إذا قبل هذا الأمر. أما شرط صحة الوديعة، أولا أن تكون من جائز التصرف لمثل، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. ليه؟ لأنه هو ما حطوش في إنسان يعني يستطيع أن هو يحفظ. ده عيل صغير خد الفلوس لعبها ولا ضيعها ولا أي حاجة، يبين ما تقدرش تروح تقول له إيه هات الفلوس بتاعتي أو أنت ضامن لأن نديتك الفلوس، أنت اللي إيه فرط. لتفريطه، وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. أما المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة، الوديعة أمانة في يد المستودع، الوديعة أمانة إيه؟ في يد إيه؟ المستودع، فلا ضمان عليه إن لم يفرط، لأنها أمانة كسائر إيه؟ الأمانات. والأمين لا يضمن إن لم يتعدى، والأمين لا يضمن إن إيه؟ إن لم يتعدى، لقول عليه السلام: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على إيه؟ على مؤتمن. هناك لفظ آخر عند ابن ماجه: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. يعني مثلا انت رحت قلت له يا ابو الحاج فلان خلي مثلا ال 500 جنيه دول معاك يعني امان، فهو الراجل خدهم وحطهم في محفظته اللي بيشيل فيها فلوسه الخاصة، تمام كده، وبعدين ركب الاتوبيس ولا الميكروباص، عيل من العيال اياهم قطع الجيب وخد المحفظه باللي فيه، ينفع بقى انت تقول له دلوقتي هو مال انا مديك فلوس امانه هات الفلوس، واخد بالك؟ لا، لان هو مؤتمن، هو ايه؟ مؤتمن، فلا ضمان عليه الا اذا فرط في الامان. طب هو حاططها مع حاجته الخاص او حطها في الدولاب الخاص اللي هو بيعين فيه فلوسه، فجيه لص سرق الايه البتاع، او كان في حريقه في الدار اكلت الفلوس، ها؟ فإذا قال المؤتمن أو المستودع عنده بأن هذا المال قد ضاع، خلاص لا سبيل لنا عليه، مصدق لأنه إيه؟ مؤتمن. وإلا فلو أنت شايف أنه مش أمين كيف أعطيته مالك ليحفظه إيه؟ عليه. رحمة الله عليه، أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، ذلك طالما هو أحرزها وصانها في حرز مثلها ثم قال بعد ذلك أنها ضاعت، خلاص انتهت، يبقى إيه؟ ضاعت. يقول لك مجاز، يبقى كذاب، خد بالك، دي بقى حسابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لا تستطيع أن تقاضي لأنه هو في الأصل مؤتمن، في الأصل مؤتمن. إذا عرف إنها ضاعت خلاص. أي
سلبية واحد
مطلوبة من شيء
لا
ممكن
يستشهد، بس عشان ربما هذا الرجل يموت ولا يكون قد كتب هذه الوديعة، فيبقوا دول شهود على الورثة يعني. الأمر الثاني إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه متلف مال غيره. في حالة التفريط أو التعدي على الوديعة هنا بيضمن المستودع. الأمر الثالث يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها ولا يمكن ذلك إلا بحفظها ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والوديع ملتزم بذلك فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. يعني طالما أنت الوادي ولا خد دي أمان وانت قلت هاتها أمانة يبقى أنت اشترطت على نفسك أن أنت هتحفظها فإذا فرطت في حفظها يبقى الآن عليك الضمان. الأمر الرابع يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. يعني إذا كان إنسان مثلا متعود الناس بتجيب له أمانات وزوجته هي أصلا اللي ماسكة حكاية الفلوس دي فبيدي لها وهي بتعين مع مع ماله الخاص فهذا ليس عليه بأس. فإذا تلفت يعني الوديعة فإنه لا يضمن وإن كان انتلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. الأمر الخامس لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. يعني المؤتمن هذا أو المستودع ما ينفعش أنه ينقلها إلى آخر من غير أن يكون عنده هو عذر وإلا فليكلم صاحب المال ربما يقول له لا تبهاته بقى وخلاص فلا ينقلها إلا لعذر. العذر مثل السفر أو حضور موت أو غير ذلك فهذا جائز حينئذ وينقلها إليه إلى أمين جديد. وعليه فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. الأمر السادس إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إليه إلى أهلها. وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابه فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به. الأمر السابع إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها فإن أهملها وترفت ضمنها ويأسم بهذا الإهمال لحرمتها ولأن كل كبد رطب فيها أجر فيها أجر. يعني واحد كان مسافر مثلا فقال لعم فلان خد مثلا العجل البقر ده ولا الجاموسة عندك يعني لغاية ما ارجع فخلاص طالما انت قبلت يبقى انت يبقى انت الآن ستقوم بما تقوم به في خاصة نفسك تطعمها وتسقيها. ممكن بقى يشترط على يقول له المكان موجود على الرحب والساعة بس تجيب لها الأكل لكن لو ما قالوش هات الأكل ما ينفعش يسيبها تقول لما تموت لو ماتت بقى هو يدفع ثمنها أو يجيب مثلتها الأمر الثامن المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ويقبل قوله مع يمينه أي يحلف بالله إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلبها أو عند طلب صاحبها له فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن أيضا. من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو يقول له خلاها طول العمر، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة كل شهر، مثلا 5% 7% 10% مبلغ ثابت. وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم. من الربا الايه؟ المحرم، لان يبقى قرض جر نفع مشروطة ويبقى ربا على طول، فليحذر المسلمون من الوقوع فيه. اما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري، خد بالك، فلا شيء فيه لأنه لم يأخذ زيادة على أصل مال. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وكان مضطرا إلى الإيداع في هذه مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة. أما المسألة الرابعة في الإتلافات، فيحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد أو بفتح باب أو نحو ذلك. وإذا كان له مواشي بهائم يعني، وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم، فإن أهملها وحصل الفساد ضمنا، وحصل الفساد ضمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال اللي هم عندهم ماشية بهائم أو أغنام أو غير ذلك أن يحفظوها بالنهار، يبقى أرباب الأموال عليهم أن يحفظوها بالليل بالنهار، وأهل أرباب الأموال اللي هم عندهم الزروع يعني، وأهل المواشي عليهم أن يحفظوها بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة، فيحرم التعدي عليها أو التسبب في إفسادها أو أو هلاكها. يعني مثلا لو واحد ربط جاموسته فعلى رأس الغيط بتاعه وقامت قطعت البتاع وهو مش موجود بالنهار، وقامت نازلة أرض جار بوظت لها، كانت شوية وبوظت شوية من الزرع، في هذه الحالة ليس على صاحب هذه الجاموسة ضمان. ليه؟ لأن الرسول قضى إن أرباب الأموال اللي هم أصحاب الزرع يحفظوا الزروع بتاعتهم إيه؟ بالنهار. طيب لو هي عملت العملة دي بالليل، لا، صاحب البهيمة إيه؟ يضمن، لأن هو اللي واجب عليه إن هو يحفظ البهيمة بتاعته إيه؟ ليل. مش معنى إن هو مش هيضمن إن يبقى واقف وشايف البهيمة قاعدة تبوظ في أرض جاره، وإلا خلاص ما الرسول قضى إن معليش ضمان، لا، لأن ده برضه يعني إيه؟ يعني أن تحب لأخيك ما تحب إيه؟ لنفسك. والصائل من الإنسان أو الحيوان، الصائل ده اللي هو بيسطو على غيره، بما في صورة العدو، الصائل المهاجم الذي يريد يعني أن يأخذ من الإنسان مالا أو يغصبه أي شيء، أو ربما يريد أن يتعرض لعرضه أو لبدنه ونفسه. فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. يعني أنا قاعد في بيت وبعدين من غير سابق انذار لقيت واحد جايب سكينة وكسر الباب وداخل مهاجمني وبتاع، اروح شمال ورايا اروح يمين ورايا، قمت واخد السكينة وخبط، الخبطة دي موتت، لا ضمان علي الآن، لأن هو العدو البادئ الصائل، واخد بالك، وأنا لم يكن أمامي فرصة لدفع ضرره إلا بقتل. لكن لو في فرصة أن أنا تحبطه مثلا بعصايه يقوم يقع يتلبخ لغايه ما تمكن منه وناخد منه السلاح ونسيطر عليه، يبقى في الحاله دي ايه؟ لا يجوز قتله. لكن العدو الصائم الذي لا يدفع شره الا بالقتل، فاذا قتل من انسان او حيوان فلا ضمان على ايه؟ على من قتله، لانه قتله دفاعا عن نفسه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو ايه؟ فهو شهيد. ومن اتلف ما حرم الله كآلة اللهو والصليب واوان الخمر وكتب الضلال والبدع واشرطة ومجلات المجون والخلاعة فانه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الاتلاف على اطلاقه، بل لا بد من تقييده بامر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للايه؟ للفتن، ودرءا للايه؟ للفتن. ولذلك يعني حتى الأشياء المنهي عنها أن تقتل من الحشرات مثلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل وقتل النحل، لكن لو صار النحل عدوا صائلا، النحل بيجي يهجم علينا في البيت واخد بالك، يقرص في العيال والرم والشوم وبتاع، في الحالة دي يرخص لنا الشرع ان احنا ايه؟ نقتل الايه؟ النحل هذا. او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فاذا كان النمل ده بياتي يفسد مثلا متاع البيت واخد بالك، يعني قاعد ياكل السكر مثلا او بيفسد الطعام او قاعد عامل اجحار تحت البلاط وكل شويه يطلع الرمل لغايه ما البلاط فرغ والبيت يعني البلاط انتهى، في الحاله دي يرخص لنا ان احنا ايه؟ نقتل. ايوه ترشه ماشي تموته يا عم عبد. لكن لو هو نمل مسالم وبيجي مرور الكرام كده ويمشي ما بيعملش حاجه فلا تتعرض له بالايه؟ بالقتل.
نعم.
القطة إن لم يكن هناك سبيل لدفع شره إلا بالقتل فهو إذن عدو صائل يقتل.
حديث مع ولاد
كلهم فاهمين النهارده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.